الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجيش الإيراني مستعد وباقتدار للدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. قوة الاحتلال الصهيوني تعتقل 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوة. قوة الحشد الشعبي تبدأ المرحلة الثانية من عملية ثأر الأبطال في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجيش الإيراني يتواجد اليوم بجدارة في الساحة ومستعد للدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. وفي رسالة وجهها إلى قائد الجيش الإيراني اللواء موسوي، بارك سماحته بالعودة المظفرة للمجموعة 75 للقوة البحرية الإيرانية إلى البلاد. ووصف آية الله الخامنئي مهمة هذا الأسطول بالتاريخية في الملاحة البحرية في المحيط الأطلسي، معربا عن تقديره للبحارة الإيرانيين العائدين من المهمات الكبرى. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن ضمان أمن الشريان الاقتصادي للبلاد في أعماق البحار يعد من أهم واجبات القوة البحرية للجيش. وفي كلمة له أمام مجلس الشورى الإسلامي قال الأدميرال شهرام إيراني إن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنجز هذه المسؤولية الثقيلة بشكل مستقل رغم ظروف الحظر والتهديدات. وأضاف أن المجموعة البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش والمكونة من المدمرة سهند وحاملة المروحيات مكران عبرت 3 محيطات واجتازت معابر مائية مهمة في هذه المحيطات وقطعت آلاف كيلومترات في أمواج عاتية على مدى 3 أشهر بعيدا عن الوطن. أعلنت قوة الاحتلال الصهيوني إعادة اعتقالها للمحررين إضافيين من الأسرى 6 الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الصهيوني شديد الحراسة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسيرين هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، مشيرا إلى انتمائهما إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة الجهاد الإسلامي. وكانت وحدات الأمن الصهيوني أعادت اعتقال 2 من الأبطال 6 مؤخرا بعملية تمت بالقرب من مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة، ليصبح 4 منهم في سجون الاحتلال مجددا. يشار إلى أن 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد انتزعوا حريتهم ذاتيا من سجن جلبوة في الساعات الأولى من فجر الاثنين الماضي عبر حفر نفق أسفل السجن. حول اعتقال الأسرى المحررين 4 وحقيقة الروايات التي يسردها الإعلام الإسرائيلي، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
لم يعرف حتى هذه اللحظة إلى أي سجن تم نقل الأسرى 4، لكن عدد بأنهم سيتم نقلهم إلى زنازين انفرادية في المرحلة الأولى، أو قبل ذلك سيتم نقلهم للتحقيق معهم، لأن الهدف الرئيسي الآن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أن يصلوا إلى كيف تمت عملية التحرر ومن ساعد فيها، وإذا كان هناك أطراف إسرائيلية أو غير ذلك، وإذا كان هناك يعني بعض مسؤولو مصلحات السجون إذا تلقوا رشاوي أم لا. كل هذه الأمور الآن سيبدأ الاحتلال الإسرائيلي بها، لذلك على الأغلب أنهم نقلوا إلى أحد مراكز التحقيق من أجل التحقيق معهم، وبعد ذلك سينقلوا إلى العزل الانفرادي. طبعا لا أحد يعلم كم سيمكثوا في العزل الانفرادي. هناك بعض الأسرى مكثوا 20 عاما و25 عاما في العزل الانفرادي. كافة الفصائل الفلسطينية اعتبرت بأن حتى عملية اعتقال الأسرى الأربعة لن تشكل كما جاء في تصريحات مسؤولي الفصائل من بينهم الدكتور مصطفى البارودي، لن تشكل انتصارا للكيان الإسرائيلي، لأن الهزيمة حدثت ولن يتم التراجع عن هذه الهزيمة. بمعنى أن الهزيمة حدثت عندما استطاع هؤلاء الستة أن يخترقوا المنظومة الأمنية وأن يغادروا المعتقل الأكثر تحصينا، وهو معتقل جلبوع الذي يسمى في داخل الكيان الإسرائيلي بأنه الخزنة لكثرة التحصين ولأهمية الأشخاص الذين يتواجدون فيه. طبعا أيضا الفصائل الأخرى حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأربعة الذين تم إعادة اعتقالهم، وهددت بأنه في حال تعرضهم لأي أذى أو أي مكروه فإن هناك ردا سيكون من كل الفصائل الفلسطينية. هناك محاولة تشويه للمجتمع الفلسطيني في الناصرة وكأنه مجتمع مخترق وكأنه مجتمع متأسر، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما. طبعا من خلال خبر يقول بأنه تم يعني الاتصال من إحدى العوائل العربية بالشرطة الإسرائيلية بعد أن جاء الشابين الاثنين وطلبا أن يتم إعطاؤهما طعاما، تبين فيما بعد أن من قام بالإبلاغ عنهما هو شرطي إسرائيلي. يعني الموضوع ليس لا أهل الناصرة ولا الفلسطينيون في الناصرة هم خائنون كما حاول الإعلام الإسرائيلي أن يبين ذلك، ولا أيضا هي عملية أمنية كبيرة التي أدت إلى اعتقال القادر واعتقال العارضة.
انطلقت دعوة للقيام بإضراب شامل في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على إعادة سلطات الاحتلال اعتقال أربعة من الأسرى المحررين بعملية سجن جلبوع الصهيوني. ودعت إحدى المجموعات الشبابية إلى الإضراب وإغلاق كافة المحال التجارية تضامنا مع الأسرى المحررين والخروج بمسيرة حاشدة تتوجه إلى منازل المعتقلين الأربعة. من جهة وجهت حركة حماس بتوسيع قاعدة الاشتباك مع العدو الصهيوني وتكثيف الأنشطة المقاومة بعموم مناطق الضفة المحتلة. واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم اعتقال المحررين الأربعة جولة من جولات الصراع المفتوح والممتد مع الاحتلال. واصلت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عمليتها الأمنية لليوم الثاني لملاحقة فلول الدواعش والقضاء على مقراتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وصرح قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح أن مهام العملية تتضمن أهدافا في الصحراء الجنوبية لمنطقة القائم، مشيرا إلى وصول القوات العسكرية إلى الطريق الدولي جنوبا لتمشيط وتطهير جميع الأودية التي يتخذها الإرهابيون أوكارا مؤقتة لهم. ولفت مصلح إلى تحقيق العملية نجاحا عن طريق دخول أودية يصعب المرور بها في السابق، مشيدا بالتعاون الأمني والاستخباري بين الحشد وباقي صنوف القوة الأمنية في الأنبار. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون خلال عملية تمشيط في إدلب. وأكد المرصد السوري المعرض أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق إدلب كفريا بالتزامن مع مرور رتل عسكري تركي. وتتعرض الوحدة التركية لهجمات بعبوات ناسفة وقذائف الار بي جي فضلا عن استهدافهم بشكل مباشر من قبل جهات مجهولة. إلى ذلك استشهد مواطنان سوريان برصاص ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا بعد فتحهم النار عشوائيا تجاه الأهالي في بلدتي صغير جزيرة ومحمدة بري في محافظة دير الزور الغربي. مستمعين الأفاضل، انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال من هدي الحسين عند 5:46. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، هذا البرنامج تستمعون له عند 5:51. على رأس السادسة قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. معكم على الهواء في الساعة 6:12. أما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى على مدى ربع ساعة وفي الساعة 7:00. تأتيكم نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام عند 7:15. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:30. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع عند 7:36. تأتيكم سفينة النجاة عند 7:46. على رأس الثامنة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. دنيا الشباب على مدى 45 في الساعة 8:10. عند 9:00 نشرة إخبارية مفصلة. عراق الرافدين عند 9:12. أما في الساعة 9:45 تأتيكم مواقف كربلاء. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبة، نتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية، وأنتم وجميع أطفال العالم في كل مكان دائما دائما ودائما. نقول هذا، هل تعرفون لماذا؟
نعم يا حنان، وأحسنتم يا أحبتي، لأننا إخوة، وقد تعلمنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، الذين كانوا يعاملون الناس جميعا كإخوتهم، لم يتكبروا على أحد
ولم يفرقوا بين كبير أو صغير،
بين أبيض أو أسود.
فلنتعاهد أيها الأحبة أن نحافظ على هذه الأخوة.
نعم. أحبائنا أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وكما تعودتم ستكون فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سنقص عليكم موضوعا مهما جدا جدا.
نعم يا أصدقاء، إنه مهم جدا، هل تعرفون ما هو؟
إنه موضوع التساوي بين البشر وعدم التفرقة بين كبير أو صغير.
نعم.
غني أو فقير، أسود أو أبيض.
نعم، يعني أحبائي يجب أن لا نفرق بين صديق أو قريب أو غريب، وهذا يعني أن البشر كلهم متساوون في كل شيء.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى، وأهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كانت هناك عائلة تعيش مع جيرانها في حي بسيط. تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم، ما جرى لعبد الله. ففي يوم من الأيام،
أبي يا أبي، أمي أمي، السلام عليكما.
وعليك السلام يا بني، وعليك السلام.
يا أبي، هل تعرف بأن عائلة أبي علي قد أصبحوا جيراننا؟
ماذا؟
لقد شاهدتهم بنفسي قبل قليل. نعم، لقد سكنوا في البيت الملاصق لبيتنا.
يا للمصيبة، يا للمصيبة، لم يختاروا بيتا غير البيت الذي بجانبنا.
سوف أذهب لكي أساعدهم يا أبي، ربما يحتاجون للمساعدة.
ماذا تقول يا بني؟ هيا 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 ادخل، وإياك أن تتكلم معهم أو تقوم بمساعدتهم، أفهمت؟
ولكن يا أبي، علي صديقي، وأشعر بالخجل لو تخليت عن تقديم المساعدة له يا أبي.
قلت لك لا مساعدة ولا كلام معهم، مفهوم؟
هيا هيا ادخل يا عبد الله، هيا بس. هل سمعت ما قاله أبوك؟
ولكن يا أمي.
هيا ادخل يا بني،
صديقي.
هيا.
حاضر يا أمي، حاضر.
يا بني، هل نسيت عندما تشاجر أبوك مع أبي علي في المرة الأخيرة؟ ها؟
ولكن يا أمي، ما ذنبي أنا؟ أنا أحب أن أساعد صديقي عليا، وإذا لم أذهب لمساعدته سوف أشعر بالخجل والحرج أمامه غدا في المدرسة يا أمي.
على كل حال يا عبد الله، يجب أن تستمع إلى كلام أبيك.
حسنا حسنا يا أمي، حاضر.
ثم إنهم ليسوا من مستوانا أبدا.
ليسوا من مستوانا؟
نعم.
وكيف؟
إنهم قد جاءوا من قرية بعيدة وسكنوا هنا، ومن يدري كيف كانوا يعيشون هناك في الريف.
ولكن لماذا يقول المعلم في المدرسة إن أبناء الريف ناس بسطاء وطيبون يا أمي؟
أترك الأمر يا بني، وتعال لتساعدني في عمل بعض الأشياء.
وهو كذلك يا أمي، وهو كذلك.
شكرا لك يا عبد الله.
عبد الله.
نعم يا أبي. نعم يا أبي.
تعال وافتح الباب يا بني.
حاضر حاضر يا أبي. نعم نعم، أنا قادم.
السلام عليكم يا عبد الله.
وعليك السلام يا علي.
في الحقيقة لقد جئت من أجل طلب المساعدة.
تفضل تفضل يا علي، تفضل، ماذا تريد؟
هل لديكم سلم خشبي لنستخدمه بعض الوقت ثم نعيده؟
سلم خشبي؟ لحظة من فضلك.
يا عبد الله، يا عبد الله، من بالباب؟
يا أبي، هذا علي صديقي.
علي؟ وماذا يريد؟
نعم، يقول إن أباه يريد السلم الخشبي يا أبي.
قل له ليس عندنا سلم. هيا أغلق الباب وارجع إلى عملك، هيا بسرعة يا ولدي.
يا صديقي يا علي، في الحقيقة أعتقد أن السلم الخشبي.
لا بأس يا عبد الله، لا بأس.
صدقني أشعر بالخجل معك.
لا بأس يا صديقي يا عبد الله، شكرا لك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء، إلى اللقاء يا علي.
أحباء الحلوين، ظلت العلاقة بين عائلة أبي عبد الله وعائلة أبي علي غير جيدة، لأن أبا عبد الله لم يكن يحب أن يكلم عائلة أبي علي، ولم يكن يحب أن يتعامل معهم أبدا. ولكن هل استمرت هذه العلاقة على هذا الحال؟ تعالوا نتابع بقية القصة.
السلام عليك يا أم عبد الله.
وعليك السلام، أسعدك الله يا أبا عبد الله.
شكرا شكرا، لكن أين عبد الله؟ ألم يعد من المدرسة؟
لا، لحد الآن لم يعد يا أبا عبد الله.
ولكن ليس من عادة عبد الله أن يتأخر هكذا.
لا تقلق، سوف يعود بعد قليل.
كيف لا أقلق؟ على كل حال سوف أدخل لأنام قليلا. لقد عملت كثيرا هذا اليوم.
ألا تأكل شيئا؟
لا، فقط أريد النوم قليلا يا أم عبد الله، وعندما يعود عبد الله ربما أتناول الطعام معه.
وهو كذلك يا أبا عبد الله.
حسنا، أنا ذاهب لأنام قليلا.
أعزائي، ذهب أبو عبد الله إلى غرفته لكي يرتاح قليلا، ولكنه كان قلقا جدا يفكر بابنه عبد الله. وقبل أن ينام سمع جرس التليفون يرن. خرج من غرفته بسرعة ورفع السماعة.
ألو؟ تفضل. ماذا؟ ماذا تقول؟ نعم، إنه ابني. حاضر، أنا قادم.
ماذا حصل يا أبا عبد الله؟
عبد الله ابنك.
ماذا به؟ هل حصل له مكروه؟
إنه في المستشفى.
يا إلهي، في المستشفى؟
نعم.
وماذا به؟
لا أعرف، لقد اتصلوا بي الآن.
وماذا تنتظر؟ هيا لنذهب، هيا بسرعة.
هيا يا أم عبد الله، هيا.
نعم يا أحباء الحلوين، ذهب أبو عبد الله وأم عبد الله بسرعة إلى المستشفى. لقد كان أبو عبد الله قلقا جدا، وكذلك أم عبد الله.
يا بني حبيبي، كيف حالك يا بني؟ قل لي.
بخير يا أبي.
الحمد لله.
قل لي يا بني، ماذا
الحمد
حصل
لله.
لك؟ قل لي يا أبي.
قل لنا ماذا حصل.
أمي لقد دهستني سيارة وأنا أعبر الشارع.
دهستك سيارة؟ وكيف يا بني؟
قدمي. لا أعرف يا أبي، لا أعرف. قدمي تؤلمني بشدة يا أمي.
وماذا قال الطبيب؟
لقد قال لي الطبيب يا أمي إن سيارة دهستني وقد أغمي علي.
ولكن كيف جئت إلى هنا يا بني؟ ألم يقل لك الطبيب من الذي حملك إلى المستشفى يا ولدي؟
يا أبي إنه جارنا.
جارنا؟ ومن هو يا عبد الله؟
جارنا أبو علي يا أبي.
أبو علي؟
أبو علي؟
نعم نعم يا أبي، وهو الآن في قسم الشرطة لكي يلقوا القبض على السائق يا أبي.
وكيف يقبضون على السائق؟
لحسن الحظ إن أبا علي قد كتب رقم السيارة قبل عجباً. أن يحملني إلى هنا.
عجبا عجبا.
نعم قدمي تؤلمني يا أبي يا أمي.
نعم. وفي هذه الأثناء يا أحباء الحلوين، دخل علي صديق عبد الله وقال له:
السلام عليكم يا عبد الله.
وعليك السلام يا علي.
كيف حالك الآن يا صديقي؟
بخير، ولكني أنتظر ماذا سيقول الطبيب حول إجراء العمليات لي.
على كل حال أتمنى لك الشفاء العاجل يا صديقي.
يا علي أنا أشكرك كثيرا، وبلغ تحياتي وشكري لأبيك أيضا، فقد حملني وجاء بي إلى المستشفى، والآن هو يبحث مع الشرطة عن السائق.
لا بأس لا بأس، خيرا ما فعل.
أعزائي، بعد الذي سمعه أبو عبد الله شعر بالندم والخجل في نفس الوقت، وقرر أن يذهب مع علي إلى أبيه لكي يشكره على ما فعله لابنه عبد الله، وقد تأكد له بأنه كان على خطأ كبير عندما كان ينظر بنظرة التعالي والاستكبار إلى جاره أبي علي، وتأكد أيضا أنه لا يوجد فرق بين شخص وشخص آخر، فالكل متساوون والكل أخوة وأصدقاء ولا فرق بينهم. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أرمي صف إخواني، أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
فهيا إخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نقود في ظل قرآني.
فهيا إخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي نحيا نقود في ظل قرآني.
أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.
لكل الناس دعوتنا، ودين الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا.
دعوتنا ودين الله غايتنا ستعلو اليوم رايتنا وتفرق فوق أوطاني.
أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام رباني
أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أنا الإسلام أنا الإسلام أنا الإسلام رباني أنا الإسلام
أصدقاء أيها الأحباء سنكون إخوة حقيقيين يا أعزائنا عندما نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا وندعو لهم بالخير دائما
وإذا وقع أحدهم بمشكلة نساعدهم فنحن مثلا لا نقوم بمساعدة المحتاجين لأنهم فقراء فقط
وإنما لأنهم إخوتنا في الله وجميعنا يحب أن يكون إخوته في أحسن حال
أكيد الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الإسلام دين الإخوة والأخوة تتركز على صفتين أساسيتين هما المحبة والتسامح فإن لم توجد إحدى هاتين الصفتين لم يكن هناك أخوة في الإسلام فإذا غضب شخص من آخر فيجب عليه المبادرة والمسامحة منه ليصبح له الثواب العظيم وترجع الأخوة بينهم وإذا احتاج أحد الأشخاص إلى مساعدة فليبادر أحد الناس إلى مساعدته لتصبح هناك أخوة وهذه بعض مظاهر الأخوة في الإسلام وأيضا من الأشياء التي تقوي محبتنا وأخوتنا هي الدفاع عن المظلومين وحب المصالح في الدين فكل هذه الأشياء تقوي محبتنا لبعضنا لأننا ننصر أشخاصا فيميلون إلى حبنا وأن يصبحوا إخواننا وأصدقائنا في الدين أعزائي إذا كنتم تريدون أن تصبحوا إخوانا في الدين فعليكم المبادرة في التسامح لتحصلوا على الثواب الجزيل وإن كان هناك شخص غاضب منكم يجب أن تجدوا السبب الذي جعله يغضب منكم والمبادرة إلى الإصلاح فيه لكي تحصلوا على الثواب الجزيل والمحبة الدائمة أنا حيدر عباس من البحرين
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا
أحبائنا أعزائنا نكون إخوة حقيقيين عندما لا نؤذي أحدا حتى ولو بكلمة صغيرة وألا
نتسبب بضرر لأي أحد فمثلا عندما تلعبون بالكرة في البيت وأنتم تشعرون بالسعادة وتظنون أنكم لا تؤذون أحدا فإنكم مخطئون
لأن هناك احتمالا يا أحبتي بأن جيرانكم ينزعج من أصواتكم العالية خاصة إذا كان وقت الاستراحة
إذن باختيار المكان المناسب للعبكم تكونون قد أثبتتم أنكم إخوة حقيقيون وثابروا على ذلك
أحباءنا الحلوين أصدقاءنا الأعزاء قصص جميلة ومفيدة معلومات قيمة ونافعة نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
سأل المعلم الطالب: ما حاصل 5 ضرب 5؟
أجاب الطالب: 5 في السجن و5 في المشفى.
قالت الأم لطفلها: يا ولدي، ضع الشيء الذي تخاف عليه في الصندوق وأقفل عليه.
فقام الولد بوضع المفتاح في الصندوق وأقفل عليه.
علينا أن نتذكر دائما الآية الكريمة التي تقول: إنما المؤمنون إخوة، ونسعى لتطبيقها في الدنيا. لماذا؟
حتى نعيش السعادة في الدنيا والآخرة يا جنان.
نعم أكيد. واتخذوا قدوة لكم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين كانوا كالإخوة فيما بينهم. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي فقرة المعلومات، وتزيد من معلومات حتى معلوماتنا نحن أيضا. نحن نتعلم منها، أصدقاؤنا أيضا يتعلمون منها، ألا وهي:
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد الأنهار في الصين يتجاوز الآلاف؟
هل تعلمون يا أحباء أن الشجرة التي ليس لها أوراق يمكنها أن تنقي حوالي 25 كيلوغراما من ملوثات الجو سنويا؟
أصدقائنا أحباءنا، وصلنا وإياكم إلى فقرة الحكايات. حنان، اليوم حكايتنا عن من؟
عن بهلول، عن صديقنا بهلول. أما عنوان حكايتنا:
صوت النقود ولونها.
أحباءنا، في يوم من الأيام دخل رجل فقير مدينة بغداد وأخذ يتجول في أسواقها، وكان فيه سوق عظيم يجد فيه الإنسان كل ما يريد، حتى كانت شعبة خاصة من السوق الكبير مختصة ببيع الأطعمة بأنواعها، بحيث كان بعض كسبة السوق يأتون كل يوم ليتناولوا الطعام في هذه الشعبة من السوق.
ذهب الرجل الفقير إلى هذه الشعبة من السوق وشاهد فيها أنواع الأطعمة، فازدادت شهيته ولم يتمكن من مقاومة نفسه مقابل رائحة الطعام الشهي. ومن القدر أنه كان لرجل دكان في السوق، وكان قد عرض طعامه خارج دكانه والبخار يتصاعد من أعلى الطعام، فيأتي بعض الزبائن فيشترون منه، وكان صاحب الطعام يأتي بين الحين والآخر يبيع الطعام ثم يدخل الدكان.
فلما رأى الفقير ذلك وهو لم يملك شيئا من النقود، فكر مع نفسه فأخرج قطعا من الخبز اليابس الذي كان معه، ثم وضعه على البخار المتصاعد من الطعام ليترتب ويأخذ رائحة الطعام.
فلما رأى صاحب الطعام وكان طماعا جشعا، رأى الفقير، خرج من الدكان وجاء إلى الرجل الفقير مسرعا وطالبه بثمن الطعام. قال الرجل الفقير: وهل جننت؟ ثم ماذا أعطيك؟ فهل أعطيتني طعاما؟
قال صاحب الدكان: هل تعترف أنك أكلت الخبز اليابس الذي وضعته على بخار طعامي؟ فقال الفقير: نعم، أكلت خبزي مع بخار طعامك المتصاعد إلى السماء. قال صاحب الدكان: إني أكتفي منك بأخذ ثمن البخار فقط.
وهكذا ارتفع صوتهما واشتد الشجار بينهما. ومن حسن حظ الفقير أن مر بهلول واستمع إلى النزاع بينهما، فقال بهلول لصاحب الدكان:
أتعترف أنه لم يأكل من طعامك بل انتفع ببخاره؟ قال صاحب الدكان: نعم، وأنا لم أدعي أكثر من ذلك.
قال بهلول: حسنا، استمع. ثم أخرج من جيبه نقودا وألقاها في الأرض، ثم أخذها وألقاها وهو يقول لصاحب الدكان: خذ ثمن طعامك. فلما انتهى بهلول من ذلك قال له صاحب الدكان وهو متألم: ما هذا الذي فعلته يا بهلول؟ قال بهلول: دفعت إليك ثمن طعامك. فقال صاحب الدكان: كنت أعتقد أنك تحكم بالحق، أي ثمن أعطيتني؟
قال بهلول: لقد حكمت بالحق، فإن الذي يبيع بخار طعامه ورائحته لابد أن يكون ثمنه صوت النقود. لم يتمكن صاحب الدكان أن يتكلم بشيء ورجع إلى محل عمله، ثم أعطى بهلول ما كان عنده من النقود إلى الرجل الفقير ليشتري بها طعاما ثم انصرف. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنا خادم وفق رب جنسيتي، أنا خادم عاشق حسينيتي، أنا خادم وفق رب جنسيتي، أنا خادم عاشق حسينيتي.
سرأت بينا المحبة وسيرها غذانا، غبارنا وهالعشق ظل يجري بيدمانا، نعيش بكيل محرم وانت ويانا، لك يحلى لطم يا حسين مولانا. انا خادم صيحت معليها، انا خادم خدمتي اهويها،
انا خادم وفق رب جنسيتي، انا خادم عاشق حسينيتي.
هشم ريحه محرم ريحتي الجنة، يظل صوت المنابر يحتلي بونا، يا ربي احفظ النعمة الذي عدنا، سمينا خدم ولدين يتعرفنا. انا خادم ما اهبط راسي، انا خادم زينب وعباسي،
انا خادم وفق رب جنسيتي، انا خادم عاشق حسينيتي.
انا بحبك نذرت ايامي وسنيني، صرت خادم الك وتباهى تدريني، فخار يكفيني لمصابك تهل عيني، شبعد عندي اعز من خدمة حسيني. انا خادم والدي رباني، انا خادم حيدر بعنواني،
انا خادم وفق رب جنسيتي، انا خادم عاشق.
عدد أنفاسي أشعر لهفة جنوني، فراتك دمعتي من تهمل عيوني، أشوف لك حلم ما فارق ظنوني، رفعت اسمك علم شامي علم توني، أنا خادم وانت مالك روحي، أنا خادم بس لك كل نوحي،
أنا خادم وفقر في جنسيتي، أنا خادم عاشق حسنيتي،
يحيي القلبي على شوفة مرقدك مولاي، وحيس لزهرة من لبجي تنوح وياي، أريد تسجل اسمي بدفترك مشاي، زحف أتعنى قبرك بيد شايل ماي، أنا خادم بيد شايل ماي، أنا خادم قاصدك مشاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن أبي الأحرار الحسين بن علي عليهما السلام في كتاب عقد الدرر أنه قال موصيا شيعته: تواصلوا وتباروا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ولا لدرهمه موضعا، يعني عليه السلام عصر ظهور سليله المهدي عجل الله فرجه، حيث يستغني فيه الناس وتزداد البركات، فلا يجد المؤمن من يحتاج إلى صدقته. وروي عن كرمه عليه السلام في كتاب مستدرك الوسائل أنه ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها. روي عن الإمام العسكري عليه السلام في كتاب بحار الأنوار قال الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته أتاه الله فوق أمانيه وكفايته. مستمعينا الكرام، وفي كتاب آمالي الطوسي قال الحسين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. وفي ذلك أحباءنا مظهر من مظاهر التضرع لله عز وجل. وهكذا كان أيضا حال الحسين عليه السلام عند الدعاء. روى المتقي في كتاب كنز العمال عن الحسين عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على موضع سجوده. وفي كتاب بحار الأنوار أنه قال عليه السلام لرجل اغتاب عنده رجلا: يا هذا، كف عن الغيبة، فإنها إدام كلاب النار. وأخيرا مستمعينا الأفاضل، فإن من الأشعار الوعظية المنسوبة له عليه السلام قوله في ذم الإخلاد إلى الأرض: كفى بالمرء عارا أن تراه من الشأن الرفيع إلى انحطاط، على المذموم من فعل حريصا على الخيرات منقطع النشاط، يشير بكفه أمرا ونهيا إلى الخدام من صدر البساط، لقد خاب الشقي وضل عجزا وزال القلب منه عن النياط. استمعنا الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، فيكون ثقل ذلك وبالا عليك، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
من منارات الحزن أذن وحي للعزاء، وجبتي واللي أنا صلاتي نايحة والبكاء تزول ذلك الكسر الذي في أضلعي للبتول، كربلاء صوت على في مسمعي للخيول، كربلاء 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 كربلاء، جفنك الدمع الحسيني على للرثاء بالمآتم تحضرين واسي الخدم بالبكاء، ثوبك الأسود تجي الباب الحرام والنداء، كربلاء 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 كربلاء، ذابلون من عطشين هذا الضريح والقبو، راكضا النحور هرعت عطشا إلى نهر جريح وتدور، كربلاء 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 كربلاء، بعبرتك تقرأ الزيارة وتندعي بالضريح، عالصدر تلطم تحب صوت النعي للذبيح، هذه آهتك صدى هب مسمعي من تصيح، كربلاء كربلاء